الحكيم
دروس من الحرم.
النفاق يجمع بين فساد عقلي وفساد نفسي، ففساده العقلي فساد في الإدراك والتصور، فيقوم على عدم إدراك الإنسان لما ينفعه وما هو صالح له لعمى بصيرته والعياذ بالله. وفساد النفس لوجود مركب مجموعة أخلاق فاسدة، من أبرزها الجبن والغدر والخيانة والكذب، هذه أبرز أخلاق المنافقين وأظهرها الكذب. فلذلك كان هذا حاله، وفي غزوة تبوك عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا معه بقتال بني الأصفر الروم، يأتي هذا المنافق ويتعذر، وما هو عذره؟ قال: يا رسول الله، تعلم الأنصار أنني لا من أشدهم تعلقا بالنساء، ولو رأيت نساء بني الأصفر لا أطيق الصبر، فقد أقع في الحرام. هذه الحجة التي جاء بها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، ومنهم من يقول: ذن لي ولا تفتن، ألا في الفتنة سقط. إذن هؤلاء المنافقون الذين واجههم صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانوا عدوا من الأعداء في مواجهة هذه الدعوة، وكان خطرهم عظيم وأثرهم كبير. أيضا من المنافقين رجل من الأوس يقال له مربع بن قيظي، كان رجلا ضرير البصر، فجمع الله له عمى البصر والبصير. عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد وكان محتاجا أن يمر في طريقه بحائطه ببستانه، فعندما سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقال: يا محمد، لا تدخل حائط إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل بدون إذن. ثم أخذ حفنة من التراب وقال: لو كنت أعلم، وهو أعمى البصر، لو كنت أعلم أنها لا تصيب إلا وجهك لرميتك بها. هذا أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فثارت غيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يبطشوا به، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن هذا أعمى القلب والبصير. فإذا هؤلاء الذين كانت هذه أفعالهم وهذا عداؤهم، لذلك جاء القرآن هنا يبين أوصاف هذه الفئة ويذكر هذا العدو ويحذر. ولذلك هنا الفئة الأولى الله يدعو الناس أن يكونوا منهم أهل الإيمان، يرغب ويثني على صفاته ويخبر بنتيجة أعماله، ثم يثني بفئة يحذر منها وأن لا يكون العبد منهم وهم أهل الكفر، ثم يثلث أيضا بفئة يحذر منها وأن لا يكون الإنسان منهم، ويبين قبح أفعالهم ويبين فساد طباعهم وفساد أخلاقهم، ومن طوت عليه نفوسهم من الأخلاق السيئة، ومن طوت عليه قلوبهم من قلة العقل والسفه وقلة العلم والبصيرة، فيبين الله عز وجل ذلك كله. والسؤال هنا، هؤلاء وهذا الخصم، ما هو الدافع الذي جعلهم يدخلون في النفاق ويكونون من هذه الفئة؟ هل الدافع واحد عند كل المنافقين، أو الدوافع متعددة؟ لماذا يكون الإنسان منافقا؟ والجواب على ذلك، منهم من يكون منافقا ويدخله يدخل في النفاق أنه كان على ملة وعقيدة غير عقيدة الإسلام وما زال مقتنعا بها، ولكنه لم يستطع أن يدافع الإسلام لقوته وقوة أتباعه من المسلمين، فهو مضطر بهذه الحال أن يعلن إسلامه ثم يكيد للإسلام من داخله. إذن هذا دافع. إذن ما هو الدافع الأول؟ أناس يعتقدون اعتقادا غير دين الإسلام، ولذلك كان من المنافقين من هم من اليهود. فإذن ثم هو ليست عنده قدرة أن يواجه الإسلام لما كان فيه الإسلام من القوة والعزة والمنعة والنصرة والتأييد، فماذا يفعل لمواجهة الدين؟ يعلن الإسلام بلسانه وقلبه منعقد على ملته الكفرية، ومقصوده أن يكيد للإسلام من الداخل. إذن هذا دافع. وفئة من المنافقين هذه حالهم. فئة أخرى الدافع لذلك أنهم كانت لهم منافع ومصالح دنيوية كبيرة، وعندما جاء الإسلام خافوا أنهم لو بقوا على كفرهم لسلبهم الإسلام تلك المنافع وتلك المصالح التي يتقلبون فيها، فدخلوا في الإسلام ليس عن رغبة وإنما لأجل المحافظة على مصالحهم لا عن قناعة به. ولذلك عبد الله بن أبي ذلك الشرف ورأى أن ابناء الأنصار وشبابهم ورجالهم ونساءهم قد دخلوا في الدين، فلو بقي على كفره إذن سوف يسلب ذلك الشرف، فظن أن دخوله في الإسلام هو أقرب الطرق للمحافظة على مصالحه الدنيوية. إذن هو لم يدخل قناعة بالدين ولا رضا بالإسلام ولا تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزل عليه، وإنما لأجل مصلحته الدنيوية التي كان يعيش فيها خوفا من أن يسلب تلك المنفعة. وفئة ثالثة لم تكن ذات مصالح دنيوية عالية، ولكن رأت أن الدخول في الإسلام هو الذي سوف يحقق لها تلك المصلحة، فدخلت فيه لا عن رضا ولا عن قناعة ولا عن تصديق، وإنما فقط لتحصيل المنفعة المادية، وإلا قلوبها منكرة وجاحدة لهذا الدين. إذن هذه دوافع للمنافقين، هذه دوافع للمنافقين كانت أسبابا لدخول هذه الفئة في هذا الصنف وهذا المرض العظيم الذي عاقبته في الدنيا وخيمة وعاقبته في الآخرة عذاب أليم. وخلود في نار جهنم. وعندما تذكر هذه الأشياء أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن لنا خصم عدو الله إبليس، ولنا خصم النفس الأمارة بالسوء. عندما تذكر هذه الأمور ليقف كل واحد منا ويرى، فإن الله أكرمه وشرح صدره للإسلام، وأكرمه بأن استولده من أبوين مسلمين، أكرمه بهذه النعمة. ولكن لا ينسى أن هناك خصما يسعى لينقلك من أهل الإيمان إلى أهل الباطل. فعندما تسمع وتقرأ كلام الله والله جل جلاله يذكر أهل الإيمان، فأرع سمعك، واصغي بتدبر، وافهم واستوعب ماذا يقول الله وماذا يريد الله، ثم انظر إلى حالك لتعرف هل أنت صدقت مع الله عندما نطقت بكلمة الإيمان والتوحيد. فإن التجربة ومرة واحدة وهي هذه الحياة، وبعدها حساب لا عمل وجزاء. وحصاد لا بذر، فإن الإنسان في الدنيا يبذر وفي الآخرة يحصد، وإن الإنسان في الدنيا يعمل وفي الآخرة يجازى. فإذن هي مرحلة واحدة لهذا الاختبار، والإنسان لا بد أن يقف مع قول الله عز وجل وهو يخبر عن فئة خدعوا. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، ثم ما هي النتيجة؟ تصلى نارا حامية. وقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا نقرأ القرآن قراءة عابرة، لا نقرأ القرآن وغايتنا أن ننتهي نهاية السورة أو الجزء، لا نقرأ القرآن وفقط مقصودنا أن الحرف بعشر حسنات، بل نقرأ القرآن ونحن نعلم أن القرآن أنزل لكي يفهم معناه ويتدبر، ثم لكي نعمل بمقتضاه. فإذا ذكر الله صفات أهل الإيمان كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أرعي، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعا، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. لا تجعل قراءة القرآن أو سماع القرآن سماعا عابرا، وإنما لا بد من التدبر والفهم. ثم ماذا؟ ثم قس نفسك على كتاب الله، وزن نفسك على كتاب الله. هذا المطلوب من كل مسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ثبت عن كثير من السلف قوله: تدبر آية خير من قراءة ختمة بدون تدبر. آية إذا قرأتها لكي تستوعب معناها وتفهم ماذا يريد الله جل جلاله منها، ووعيت ذلك، ثم حاسبت نفسك، ثم أطرت جوارحك وفقها، فإن هذه في الأجر عند الله خير من أن تقرأ ختمة بدون تدبر. فإذا ورد أهل الإيمان، هذا حالنا إذا سمعنا ذكرهم في القرآن، وإذا ورد أهل الكفر، وإذا ورد أهل النفاق، فماذا نحتاج؟ أيضا نحتاج أن نعي ماذا قال الله، وأن نعي تلك الأوصاف وعيا واضحا. ثم ماذا؟ ثم نراجع أنفسنا، إن وجدنا خللا بادرنا بالتوبة، وإن وجدنا سلامة حمدنا الله حمدا كبيرا. فيكون هذا شأن المؤمن، خاصة يا إخوة وفي مرض النفاق خطورته بخلاف الكفر، فإن الكافر هو يعلم أنه لم يقبل هذا الحق، ولكن بعض فئات المنافقين نجد أن الشيطان وأنفسهم الأمارة يكون الخداع منهما حتى لنفس المنافق. ولذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قد يكون الإنسان منافقا وهو لا يشعر، وهذه الخطورة. وهذا الأمر الذي جعل أن هذه الفئة فعلا من أخطر الفئات، والأمر الذي ينبغي للإنسان أن يقف ويحاسب نفسه. إذن نقول الدوافع متعددة. هؤلاء المنافقون، النفاق إما أن يكون طارئا على الإنسان وإما أن يكون أصليا. وانتبه، الآن تبين أن هذه الآن قضية خطيرة، ولا بد أن الإنسان المؤمن مهما كان، وسوف يأتينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، يخافون النفاق. يقول ابن أبي مليكة التابعي، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم كان يخاف على نفسه النفاق. عمر رضي الله عنه خاف النفاق على نفسه، ثبت أنه دخل المسجد ووجد حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فقال له عمر يا حذيفة إن فلانا توفى لرجل من المسلمين. وكان عمر إذا توفى الرجل ينظر إن كان حذيفة موجود، فإن صلى عليه حذيفة صلى عمر، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي عمر. فقال يا حذيفة إن فلانا قد مات، كأنه يخبره، ثم خرج من المسجد ليذهب إلى الصلاة عليه. فعندما وصل إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نظر خلفه، فإذا بحذيفة لم يتحرك من مكانه، فعرف، فرجع إلى حذيفة وجلس عنده وقال يا حذيفة أنشدك الله، أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ عمر يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين. يا حذيفة أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ فقال له حذيفة لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. قال فجادت عينا عمر رضي الله عنه، بكى فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ضمن المنافقين. كانوا يخافون النفاق. حنظل رضي الله عنه الأنصاري لقي يوما أبا بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر، نافق حنظل، قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن نراها رأي عين، كأنها أمامنا، فإذا رجعنا إلى دورنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا. يقول نافق حنظل. قال أبو بكر رضي الله عنه والله إني أجد مثله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه، قال حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عنده فتذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا ما رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تكونون، لو أنكم تبقون على ما أنتم ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن هؤلاء الذين صدقوا والذين أثنى الله عليهم في القرآن كانوا يخافون مرض النفاق. أليس نحن أجدر بأن نخاف من هذا؟ ألسنا نحن أولى بأن نحاسب أنفسنا وأن نعرض أنفسنا على هذه الأوصاف بين الفينة والأخرى، وأن الإنسان يرى أين موطنه؟ فإذن أقول النفاق نفاق طارئ ونفاق أصلي. النفاق الأصلي هم الذين دخلوا في الإسلام عن غير إيمان صادق، وإنما كما قلت إما لمعتقد فاسد وهم على قناعة به وما أرادوا أن يخرجوا منه، ولكنهم رأوا أن دين الله منتصر فدخلوا في الإسلام حتى يكيدوا لهذا الدين الغالب المنتصر. إذن هذا نفاق إيش؟ نفاق أصلي. أيضا من كان على مصلحة ومنفعة مادية وخاف أنه لو بقي على كفره فإنه سوف يسلب تلك المصلحة، فدخل في الإسلام ليحافظ على مصلحته فقط. إذن هذا النفاق كان أصليا. من كان على فقر أو على بلاء أو أي حال في ضيق ثم رأى أن دخوله في الإسلام سوف يكون سببا في رفع ذلك الألم والضيق الذي هو فيه، فما دخل في الإسلام إلا لأجل المنفعة المادية لا عن قناعة وتصديق بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل المنفعة المادية فحسب. إذن هذا نفاقه نفاق أصلي. طيب ما هو النفاق الطارئ؟ النفاق الطارئ إما أن الإنسان دخل في الإسلام بصدق ثم بعد أن دخل فيه أصابه مرض الشبهة، أصابه مرض الشبهة فوقع في الشك، ثم زال القناعة والصدق من قلبه ولكنه خاف أن يخرج عن مسمى الدين ورفقة الإسلام، وأنه قد يحد بحد الردة، فأبقى الانتساب للإسلام قولا وعملا ظاهرا، واستبطن ماذا؟ واستبطن الكفر والجحود والعياذ بالله. إذن هنا النفاق إيش؟ طارئ بعد الإيمان. أيضا هناك نفاق طارئ، أحيانا الإنسان قد ينشأ الابن من أبوين مسلمين وأهله أهل إسلام ومن حوله من المسلمين، ثم يقع المرض في قلبه والشبهة بعد الشبهة حتى ماذا؟ حتى لا يكون مقتنعا بالإيمان كله ولا ببعض أركانه، ولكنه لا يريد أن يتبرأ من أهله ومن قومه فيستبطن ذلك الأمر ويوافقهم في القول وبعض الأعمال، فإذن هذا نفاق طارئ، وهذا أمر كم نحتاج أن نتنبه له. فليس فقط النفاق يكون ممن دخل في الإسلام وكان كافرا ثم أنه ما أراد بهذا الدخول إلا مصلحة أو كيد للإسلام، لا، بل قد يكون الإنسان إما أنه دخل في الإسلام بصدق ثم طرأ عليه المرأة، أو يكون نشأ وولد من أبوين مسلمين وتربى بين المسلمين ولكنه لم يحافظ على إيمانه. وهنا دور الآباء ومسؤولية الأمهات في تربية الأولاد على الإيمان الصادق وعلى اليقين بما في كتاب الله عز وجل. فلذلك عندما يهمل هذا الإنسان ويتعرض للشبهات فيقع في نفسه الخلل والمرض، مرض النفاق، ولكنه يرى أنه لو أعلن ذلك سوف يبتعد ويحرم من والديه ومن أهله وجماعته وعصبته، فلذلك يرضى أن يبقى مع ما في قلبه من الشك، فيكون هذا منافقا طرأ عليه النفاق. فلذلك يتنبه لمثل هذا الأمر. إذن المنافقين إذن إما أن يكون دخلوا في النفاق لأجل الكيد للإسلام، وإما دخلوا في النفاق لأجل الحفاظ على مصالحهم الدنيوية التي ظنوا أنهم لو لم يدخلوا في الإسلام لسلبوا منها، وإما أنهم دخلوا في النفاق لأجل أنهم يريدون مصالح دنيوية بسبب دخولهم في الإسلام ومنافع مادية لأجل دخولهم في الإسلام وأنهم ما أرادوا إلا ذلك، وإما أنهم دخلوا في النفاق لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مقتنعين مع أنهم كانوا مسلمين أو من آباء مسلمين، ولكنهم دخلوا في النفاق حتى لا يفقدوا قرب أهلهم وعصبتهم وقومهم، فأبقوا إعلان الإسلام بألسنتهم مع أن قلوبهم منكرة للإيمان كله أو لبعضه. فإذا هذه قسمت المنافقين، والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو الذي يجمع أعظم عنصر فيه وهو جحود القلب، كفر القلب، ثم نطق اللسان بالإسلام والعمل بظواهر الإسلام، هذا نفاق الاعتقاد، فقلبه ماذا؟ منطوى على الجحود والكفر. القسم الثاني النفاق العملي، وهو أن الإنسان مؤمن مصدق بوحدانية الله وأنه سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده، وأن القرآن حق من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل من عند ربه، ولكن هذه الأمور ليست على فهم كامل فيقع عنده خلل ونقص، ويكون نقصه في جوانب عملية فهذا يسمى النفاق العملي. والنفاق العملي لا يجعل صاحبه كافرا، ولكنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. وأما النفاق الاعتقادي فيكون صاحبه من الكفار ومخلد في النار. وهناك تشابه بين المنافق نفاقا اعتقاديا والمنافق نفاقا عمليا، ويجتمعون في صفات وفي أخلاق، فالأخلاق التي يجتمعون فيها أكبر خلق يجتمعون فيه الكذب، وكذلك الخيانة وعدم الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا. وقال أيضا: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن هذه من صفات المنافقين، وهذه الأخلاق تدفع الإنسان إلى أن يعمل أعمالا تدخله في دائرة النفاق، في دائرة النفاق. لذلك علاج النفاق يكون بماذا؟ بأن نعالج ابتداء هذه الأخلاق السيئة، فيعالج الغدر، يعالج الكذب، يعالج الخيانة، تعالج الفجور في الخصومة. إذا خاصم فجر من الخصومة، الفجور في الخصومة أن يدعي الإنسان ما ليس له. من الفجور في الخصومة أن يطلب أكثر مما له. من الفجور في الخصومة أن يتعدى بالشتم. إذن كل هذا فجور في الخصومة، وهو من صفات المنافق. ومن كانت فيه صفة ففيه صفة من المنافقين حتى يدع. فإذن هذه من مظاهر ومن صفات أهل النفاق. لذلك الصحابة لماذا خافوا؟ خافوا لأن مثل هذه الأعمال قد تحدث من الإنسان، فخافوا أن تكون سببا في أنها أدخلتهم في المنافقين، فكانوا يخافوا. ولذلك هنا تأتي المحاسبة، والفارق بين المؤمن وغيره أن المؤمن أولا دائما يحاسب ويراجع، فإذا ما حاسب وراجع واكتشف شيئا ماذا؟ يبادر بالتوبة. وهذه من أعظم الأمور التي تعطي الإنسان دلالة على مفارقة المنافقين، المحاسبة. يعرض الإنسان نفسه عرضا صحيحا على هذه الصفات، ويزن نفسه ميزانا دقيقا ويراجع، فإذا اكتشف شيئا ماذا يفعل؟ مباشرة يبادر بالتوبة، ثم ماذا؟ ثم يقابله بالعمل المطلوب شرعا. فإن وجد أنه ارتكب مثلا خيانة، مباشرة وقف وحاسب نفسه، ثم ماذا؟ ثم بادر بالتوبة، ثم بادر بإرجاع الحق إلى أهله، ثم ماذا؟ ثم ألزم نفسه وأطرها أن تكون أمينة فيما تستقبل من حياتها. إذن هذا شأن المؤمن. أما المنافق إذا اكتشف ذلك لا يبالي، كما جاء في الأثر، يعني كالذبابة تقع على أنف الإنسان فيقول بيدها كذا فتطيب وانتهى الأمر. أما هذا المؤمن الذي وقع في الخطأ فيظل يستشعره كأنه صخرة فوق رأسه سوف تقع عليه، فهو دائما نظره إلى السماء، أي دائما وجل وخائف مما حدث منه، فلذلك هو لا يفتر من أن يقول: يا رب اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الفارق بين الاثنين، إنسان لا يبالي بما فعل، والثاني ماذا؟ وجل خائف يترقب العقوبة، ولذلك لا يفتر لسانه من التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله عز وجل، ويعمل لذلك العمل أعمالا عظيمة من الصالحات عل الله أن يغفر له ما حدث منه. وهذا الفارق بين المؤمن وغيره من المنافقين. فإذن نقول هذه الصفات وهذه المعالم لأهل النفاق تجعلنا نقف متأملين ماذا ذكر الله من صفاتهم. وأقول كما قال ابن عباس، قال: ليحذر أحدكم عندما قرأ هذه الآية قال يحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري وهو لا يشعر. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقال ولكن لا يعلمون. فلا بد من وجود المراجعة والمحاسبة والمتابعة. فإذا عرفنا ذلك أيها الإخوة الأكارم، إذا نقرأ هذه الآيات ونقرأ هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل ونستوعب معناها، نستوعب معناها ونعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا على أنفسهم النفاق فحاسبوا وراجعوا واستغفروا من أي خطيئة تبدر منهم كان هذا حالهم، إذن نحن الأليق بأن يكون هذا حالنا وأن يكون هذا شأننا وأن تكون هذه صفتنا، نكون دائما على وجل وخوف. فنقرأ هذه الآيات بهذا التدبر وبهذا التمعن. فإذا هذه لمحة موجزة عن هذه الفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في مقابل فئة المؤمنين وفئة الكفار، وأنهم هؤلاء الفئات الثلاثة كانت يعني هذا التقسيم نتج عن مقابلتهم للهدى الذي جاءهم من عند ربهم عز وجل. فأدركنا هذه المعاني، ومن ثم ماذا ينبغي علينا؟ كما قلت قراءة التدبر والتمعن والتفهم، ثم محاسبة النفس، ثم بعد ذلك عطر الجوارح، ثم التوبة عند حصول الخطأ واستشعار الوقوع في المخالفة. فهذه معالم أربعة تجعلنا نتعامل مع هذا الأمر بتعامل صحيح كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم وأن يرزقنا الإيمان الصادق. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق. أسأل الله أن يثبتنا على الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المنافقين. أسأل الله عز وجل أن يبرئ قلوبنا من النفاق، وأن يطهرها من الزيغ، وأن يطهرها من الآثام والذنوب والمعاصي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر لنا، وأسأله جل جلاله أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يوقفنا بسببه موقف ذل وخزي وعار، لا في الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. أسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب الجواد الكريم أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإنه هو الجواد الكريم وهو السميع المجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.